الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الرسول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها.
نعم، هذا أيضا من الأمثلة، وقد أكثر من الأمثلة التي تدل على أن حذف المتعلق أي المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. فقوله هنا في كثير من الآيات إلا الذين آمنوا، ما ذكر آمنوا بالله أو آمنوا باليوم الآخر أو آمنوا بالصراط أو آمنوا بالملائكة أو آمنوا بالكتب، فاللفظ هذا يشمل جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد. فقوله مثلا يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به، فيشمل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به. وإذا علق يعني ذكر المعلق فينصرف فقط إلى هذا المعلق، مثلا قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهذا يشمل الإيمان بالله فقط وما أنزل إلى الرسول، فلا يشمل غيره من العقائد والأصول الأخرى. فإذن أيهما يعني أعظم وأفيد؟ أيهما؟ حذف المعلق، الآيات اللي يأتي فيها حذف المعلق، لكن أحيانا يأتي التعليق لقصد ما، كأن يذكر مثلا قوم كفروا بالله فيذكر الإيمان بالله، لأن من آمن بالله سيؤمن بغيره من الأصول، فهم الآن ما آمنوا بالله أصلا، فيؤتى أحيانا التعليق لفائدة، وإذا لم يأتي التعليق فهذا دليل على أن اللفظ عام يشمل كل ما يجب الإيمان به. نعم.
وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد.
نعم، مثلا قول الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الإصلاح في أيش؟ هل ذكر إصلاح معين؟ الإصلاح في العقيدة، الإصلاح في الآداب، الإصلاح في الأخلاق، الإصلاح في المعاملات، ما ذكر معلقا هنا، فيشمل أي إصلاح، يشمل كل ذلك، كل ما يدخل فيه الإصلاح، كل شيء يدخل فيه الإصلاح يشمله هذا اللفظ. ومثله الصلاح، ايش الفرق بين الصلاح والاصلاح؟ الصلاح يكون في نفس الانسان يكون صالحا، والاصلاح يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، مصلحا لغيره، كما في قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. مصلحون هو من الاصلاح، يعني اصلحوا انفسهم وأصلحوا ماذا؟ غيرهم. فقوله مصلحون ما علقه بشيء رحمك الله، ما علقه بشيء، فيدخل فيه كل ماذا؟ كل ما فيه معنى الإصلاح، فيدخل في ذلك الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العبادات، الدعوة إلى، لأن كل ذلك من الإصلاح. ومثله الفساد والإفساد، الفساد أن يفسد في نفسه، الفساد أن يفسد في نفسه، والإفساد أن يفسد غيره، وكل ذلك نهى الله عنه، قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فيشمل الفساد كل ما نهى الله عز وجل عنه، فهو من الفساد. فمن زنى أو أشرك أو قتل أو أي معصية فعله فيشمله هذا اللفظ لا تفسدوا في الأرض. ولذلك ذكر العلم أن من أعظم أسباب الفساد في الأرض المعاصي، المعاصي لأن هي سبب الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ماذا؟ أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. نعم بما كسبت حذف المعمول، فيشمل أي شيء كسبته أيديهم، أي معصية. نعم اقرأ.
كذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا حسنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يدخل في ذلك كله.
يدخل في ذلك كله،
يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها.
نعم إن الله يحب المحسنين، ما بين هنا محسنين في ماذا؟ هل محسنين في عبادتهم؟ هل محسنين في معاملتهم مع الخلق؟ ما علق ذلك بشيء، فيشمل كل إحسان، الإحسان في العبادة وهي ركن من أركان هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا من أعظم الإحسان، أن تعبد الله عز وجل بمرتبتي المراقبة والمشاهدة، المراقبة والمشاهدة. وكذلك الإحسان إلى الخلق، تحسن إلى الخلق في التعامل سواء كان في القول فلا تسبهم ولا تلعنهم ولا تجرحهم ونحو ذلك، هذا من الإحسان إلى الخلق فتشمله الآية. الإحسان في الفعل فلا تضربهم ولا تظلمهم. الإحسان في الجاه، يعني إذا كنت ذا جاه فتحسن معاملة الناس فلا يكون هذا المنصب سبب لظلم العباد وعدم أداء حقوقهم، هذا في الجاه. وفي العلم تحسن إلى الناس في العلم بتبليغ العلم وتسهيله إلى الناس. الإحسان في المال، الله عز وجل رزقك مال، تحسن إلى الخلق بالإنفاق بالصدقات الواجبة والمستحبة وبتفريج كروبات الخلق، هذا كله من الإحسان، واضح؟ فالآية تشمل كل ذلك. وأحسنوا ما قيد، للذين أحسنوا ما قيد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما قيد، وإنما حذف المعلق ليدل ذلك على العموم، فقس على هذا كل ما يدخل في هذا المعنى. نعم.
وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة، فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والبيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله.
نعم قد كثير منا يتبادر إلى ذهني في قول ألهاكم التكاثر أي المال، وهذا تفسير قاصر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يخبر عن طبيعة الإنسان أنه يلهيه التكاثر، التكاثر بمعنى الجمع، جمع الشيء من حطام هذه الدنيا، فلم هنا يذكر المتكاثر به، ما قال ألهاكم التكاثر في الأموال، ألهاكم التكاثر في الجاه، في الأولاد، في الضيعات. الضيعات هي الحرف، الحرف مثلا إنسان مهندس، إنسان طبيب، يتكاثر في هذا، بمعنى يفتخر طيب ويسعى إلى أن يرتقي على غيره ممن هو مثله. واضح يعني التنافس في هذا المهنة الدنيوية. فقوله ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة، فالمكاثرة قد تكون بالرياسات. الآن هو مدير وهو يطمع أن يكون وزير، بل يطمع أن يكون رئيس جمهورية، هذا كله يسمى ماذا؟ تكاثر في الرياسات، يسعى إلى المكاثرة. كذلك قد يكون التكاثر في الأموال، يجمع المال يجمع المال يجمع المال يتكاثر، فيلهي هذا الجمع عن كما ذكر طاعة الله. الجاه كذلك، الجاه بمعنى المنزلة وكذلك الرتبة في المجتمع، يسعى إلى أن يكون من أشراف الناس ومن عظماء الخلق. والضيعات عرفنا الحرف والمهن، مهندس طبيب كذلك يعني غيرها من المهن التي يمتهنها الناس. والأولاد كذلك يتكاثر في الأموال ويزيد من ذريته من أجل التفاخر ومن أجل كذلك العلو على غيره ممن لا أولاد له أو لا كذلك من يحميه من كثرة الأتباع ونحو ذلك. فهذه كلها تتعلق بها أغراض النفوس، هذا كلها من الدنيا، كل هذا من زخرف الدنيا. الدنيا ليست مقصورة على ماذا؟ على المال، لا، الدنيا كذلك بعض الناس ربما يسعى للوجاهة والرياسة وكثرة الأتباع، بل أيضا من الدنيا النساء، بعضهم ربما يتكاثر بالنساء ويفخر على غيره أن معه أربع نساء، أما أنت معك واحدة، أنت جبان، يتكاثر ويتفاخر، هذا يدخل في معنى التكاثر إذا كان بهذا الغرض، يدخل بمعنى التكاثر. نعم.
كذلك قول والأخر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه، إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر.
نعم، هذا أيضا قوله لفي خسر تشمل كل خسارة، لأن ما قيدها في 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 ما هي هذه الخسارة، فتشمل الخسارة الدينية والخسارة الدنيوية، ليست الخسارة في الآخرة فقط بأن يدخل النار، بل الخسارة في الدنيا. فمن فقد الإيمان فقد الطمأنينة وفقد السعة في الرزق والمال وفقد كذلك الراحة والسعادة، فهنا الخسارة لم يأتي لها بمعلق لتدل على العموم، فهي كما ذكر خسارة من جميع الوجوه، خسارة قلبية وخسارة بدنية وخسارة دينية وخسارة دنيوية، وقس على هذا. طيب اقرأ.
قولوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق
المسؤول عنه، المسؤول عنه يعني المسألة التي أنت الآن عندك مسألة في العقيدة وهذا عنده مسألة في الفقه، وهذا هذا المسؤول عنه، هذا هو المسؤول عنه. نعم.
وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلم.
نعم، وانظر إلى بلاغة القرآن، لما ذكر السؤال ذكر المعلق، قال فاسألوا من؟ أهل الذكر، ما أطلق. لماذا ما أطلق؟ لأنه لو أطلق سيعم اللفظ، سأل أهل الذكر وغير أهل الذكر، وهل هذا يصح؟ ما يصح، فهمتم هذا الآن؟ لكن المسؤول عنه هنا لم يعلقه بشيء، ما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بأمر العقيدة أو بأمر العبادة، أطلق. فهنا يشمل هذا المسؤول عنه أي مسألة في الدين، أي مسألة في الدين، سواء كان في العقيدة سواء كان في العبادة سواء كان في المعاملة سواء كان في، فهنا قال أطلق المسؤول عنه، ولم يقيده بمعلق، ليدل ذلك على أن المسلم يسأل أهل الذكر في كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه، أي شيء يجهله ولا يعلمه يسأل من؟ يسأل أهل الذكر. وهذا فيه أن المسلم لا يسأل أي أحد في أمور دينه، وإنما يسأل العلماء لأنهم هم أهل الذكر، لأنهم هم أهل الذكر. في أمور الدنيا من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر من هو متخصص. ففي الطب مثلا ما تأتي تسأل عالم في الشريعة، تسأل عالم في الطب تقول له عندي ألم في البطن، عندي ألم في الرأس، ويشخص لك. فأهل الذكر كلهم بحسبه، فمن أتقن علم الطب فهو أهل الذكر في هذا الباب، ومن أتقن علم الشريعة فهو أهل الذكر في هذا الباب، وهكذا. نعم.
وكذلك أمره تعالى بالصبر،
أمره تعالى،
وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوم، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المظلمة، ومقابل ذلك دمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين.
المعتدين يعني الذي عندهم عدة في بعد ما يموت الزوجة، ففرق بين المعنيين، فهمت؟ المعتدين يعني الذين يعتدون على الغير، والمعتدين الذي عليهم عدة.
ليشمل جميع ذلك المعنى.
نعم. كذلك كل آيات الصبر لم يقيدها الله عز وجل بنوع من أنواع الصبر. إن الله مع الصابرين، الصابرين على طاعة الله، والصابرين عن معصية الله، والصابرين على أقداره المؤلمة، ما قيده بشيء. مع أن بعض الآيات ربما تأتي بعد نوع من هذه الأنواع كالأقدار المؤلمة، كقوله تعالى في كتابه الكريم: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهنا سبحان الله يعني يشمل الصبر على أقدار الله، وأيضا الصبر على طاعة الله، والصبر على عن معصية الله. لأن من وقع في مصيبة قد يترك الطاعة فيقع في عدم الصبر في على طاعة الله، وقد يرتكب المحرم كالتسخط ولطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو ذلك، فيقع في الصبر عن معصية الله، ما صبر عن معصية الله. فلما يأتي الصبر بدون تقييد فهذا يشمل جميع أنواع الصبر الثلاثة. فقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المراد بالصابرين الصابرين على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، يشمل جميع أنواع الصبر لأنه لم يقيده بشيء منها. فهمتم هذا الآن؟ ومثله ما جاء في ذم الكافرين أو الظالمين، فقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين يشمل أي نوع من أنواع الكفر، سواء كان كفر بأن يجعل مع الله إلها آخر، أو أن ينكر وجود الله، أو أن كذلك يجعل مع الله شريكا، أو نحو ذلك. كل أنواع الكفر يدخل في هذا المعنى، بل يدخل في ذلك الكفر الأصغر والأكبر. ففي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الخوارج يفسرون هذا بالكفر الأكبر فقط، لا، كذلك يفسر بالكفر الأصغر، كل بحسب ما وقع فيه. فمن وقع في كفر أكبر، نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، فهذا يكفر كفر ماذا؟ أكبر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل وليس هذا الحكم أفضل من حكم الله، لكن حكم شهوة ورغبة في الدنيا، فهل هذا يكفر كفر أكبر؟ لا، كما ذكر ابن عباس. واضح. فالآيات يدخل فيها جميع الكفر بحسب ما وقع فيه العبد، وكذلك الظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وكذلك الفسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكل ما فيه معنى الظلم يدخل في معنى الآية، وكل ما فيه معنى الفسق يدخل في معنى، لأن الله عز وجل لم يقيده بظلم معين أو بفسق معين. فهمتم هذا الآن؟ وكذلك في الشرك والنفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا يشمل الكفر الأكبر لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويشمل ما يتصف به هؤلاء المنافقين من أنواع الكفر، كإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر، كمعاونتهم للكفار، كل معنى من معاني الكفر أو من معاني النفاق يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. وكذلك المعتدين الذين يعتدون على غيرهم، سواء كان الاعتداء في الأموال أو الاعتداء في الأعراض أو الاعتداء في الأنفس، فكل معنى من معاني الاعتداء يدخل في معنى الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، أي بأي نوع من أنواع الاعتداء. نعم.
ومن هذا قول فإن أحصر ليشمل كل حصر،
الإحصار أن يريد الحاج الحج أو العمرة فيمنع بعد إحرامه. طيب، هذا المنع قد يكون من ماذا؟ من عدو صائل منعه، صح؟ قد يكون من مرض ألم به، قد يكون كذلك من لصوص اعترضوه في الطريق. فإذا الإحصار هنا يشمل أي سبب أدى إلى الإحصار. أحصرتم بسبب عدو غاشم، خفتم من صولته ومن ظلمه فرجعتم، أو من مرض ألم بكم، أو من كذلك قاطع طريق قطع طريقكم وأخذ أموالكم، كل شيء يؤدي إلى الإحصار فيدخل في معنى الآية، لأن الله عز وجل لم يقيد الإحصار بشيء، ما قال إن احصرتم من العدو أو من مرض أو من، ما قيده بشيء، فيشمل كل ما يؤدي إلى الإحصار. ولذلك من السنة إذا خاف الشخص أن يحصر أن يقول عند الإحرام: ومحلي حيث حبستني، حتى لا يلزمه هدي، حتى لا يلزمه ماذا؟ هدي. نعم. نعم، هذا في ايش؟ في الصلاة، صلاة الخوف، فيجوز ان عند الخوف ان يصلي المسلم قائما او راكبا، فرجالا اي مرتجلين اي قائمين على ارجلكم، او ركبانا اي راكبين على رواحلكم. فهنا قوله فان خفتم، خفتم من ماذا؟ الفقط يكون الخوف من العدو؟ لا، قد يكون الخوف من العدو، قد يكون الخوف من أمر إلهي كشدة رياح، خفت من هذه الرياح إذا خرجت، يعني إذا جلست أن تأخذك الريح، أو إذا مشيت على رجلك، كنت في السيارة مثلا جاء وقت الصلاة وريح شديدة، ريح شديدة، إذا خرجت من السيارة ربما تأخذك هذه الريح، هل يجوز أن تصلي في السيارة؟ يجوز، لأن أنت الآن خائف من هذه الريح أن تأخذك. إذن الخوف هنا ما يشمل الخوف من العدو فقط، لأنه ما قيد في الآية، فيشمل أي خوف، يشمل ماذا؟ أي خوف. نعم.
وقد يقيد ذلك في بعض الأمور،
فيتقيد
به ما سبب الكلام لأجله، وهذا شيء كثير، لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم.
نعم، فتستطيع أن تذكر مئات الأدلة. وقوله وقد يقيد ذلك في بعض الأمور، يعني قد لا يحذف المعلق كما مر معنا في الإيمان، وكما جاء أيضا في الأمن قد يأتي مقيد، الأمن مثلا في الأوطان، أو الأمن مثلا في الأرواح أو نحو ذلك. فما تقيد قيد به، وما لم يتقيد جعل عام. طيب، فأمثل على ذلك كثيرة. لو جيت مثلا في الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يشمل كل ما يقتضيه هذا الإسلام من الأعمال الظاهرة والباطنة. وهكذا لو نظرت مثلا إلى الهدى، لفظ الهدى هدى للمتقين، ما هو هذا الهدى؟ في أيش الهداية؟ هداية الإرشاد، هداية التوفيق، هداية الإيمان، هداية الطاعات، يشمل أي شيء. لو يعني مشيت على هذه القاعدة كما ذكر، فتح لك الباب، فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم، أي أنها تنفتح لك علوم كثيرة إذا عملت بهذه القاعدة، خصوصا عند إرادة تدبر القرآن وتفسير القرآن. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.